الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف القراءة في هذا التعليق الممتع على القواعد الأربع لمؤلفه الشيخ الدكتور خالد الردادي رحمه الله تعالى وغفر له. وقبل أن نتم القراءة أرجع بكم إلى ما ختمنا به المجلس الماضي من ذكر لتقسيم الشرك. فقد نقل المؤلف رحمه الله عن ابن القيم وعن المقريزي وكذلك عن ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا أن الشرك قسمان، أو الشرك شركان: شرك يتعلق بربوبيته وشرك في إلهيته. وقد يتساءل البعض فيقول: وأين الشرك في الأسماء والصفات؟ فالعلماء لهم اعتبارات في تقسيم مسائل العلم، فمنهم من يفصل ومنهم من يجمل. فمن فصل يقول أن الشرك يقع في الألوهية ويقع في الربوبية ويقع في الأسماء والصفات، ومن أجمل فإنه يقول يقع في الإلهية ويقع في الربوبية ويدخل الأسماء والصفات في توحيد أو في شرك الربوبية أيضا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وأفعاله. وهنا أدخل الشرك الذي يقع في الربوبية والشرك الذي يقع في الأسماء والصفات. قال: وشرك في عبادته ومعاملته. ونفس الأمر ذكره المقريزي رحمه الله لما قسم الشرك إلى قسمين أيضا، فقال: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الشرك إن كان شركا يكفر به صاحبه هو نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. قال: فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلا في عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته، إلى أن قال: وأما النوع الثاني فالشرك في الربوبية، فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل. فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته، إذا أدخل أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى في الشرك في الربوبية. إذا فلا يشكل هذا عليكم. إذا يقسم الشرك عند العلماء باعتبارات، فيقسمونه إلى شرك أكبر، وهو أن يصرف العبد لغير الله ما هو محض حق لله سبحانه وتعالى من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الشرك الأكبر يكون ظاهرا تارة ويكون خفيا، وقد يكون في الاعتقاد والأفعال والأقوال. والشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر أو ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وهو أيضا يكون ظاهرا ويكون خفيا، ويكون أيضا بالاعتقادات والأقوال والأفعال. هذه بعض تقسيمات أهل العلم للشرك. ويقولون أيضا أن أنواع الشرك الأكبر أو أكثر الأنواع وقوعا: الشرك في الدعاء، والشرك في المحبة، والشرك في النية والقصد والإرادة، والشرك في الطاعة. إذا ثم قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمه الله: قوله عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي التوحيد، والشرك مناقض له. ولا ريب أن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها وأبطلها وأوقع صاحبه في النار، وقد تضافرت النصوص على هذا. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأول الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه الآية الكريمة فيها إشكال أجاب عنه أهل العلم، إذ كيف يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ هل يتوقع منه شرك أو أن يقع في شرك؟ لما قال الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والجواب عن هذا الإشكال من وجهين ذكرهما أهل العلم في كتب التفسير والاعتقاد وغيرها. فمن الأجوبة أن هذا الخطاب هو له والمراد أمته، هو الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك عليه الصلاة والسلام. أجاب بهذا القرطبي رحمه الله في تفسيره وقال: وهذا كقوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والجواب الثاني ذكره الشيخ السعدي في تفسيره، وأيضا ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة الزمر، قال: التعليق بالشرط لا يلزم منه وقوع المشروط. التعليق بالشرط لا يلزم منه وقوع المشروط، كقوله جل وعلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ومعلوم أنه يمتنع أن يتخذ الله جل وعلا ولدا سبحانه جل في علاه. وقال جل في علاه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذه الآية العظيمة من سورة الأنعام، سبقها ذكر عدد من الأنبياء والمرسلين، 18 رسولا، بدءا من قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى أن قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. ثم قال سبحانه: ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون. إذن فالشرك لا محابة فيه، والعقيدة لا محابة فيها. فقال السعدي رحمه الله في تفسيره: فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا وحاشاهم لحابطت أعمالهم، فغيرهم أولى، فغيرهم أولى، أي على الفرض والتقدير. ولو أشركوا يعني على الفرض والتقدير. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حابطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وعن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، أي عبد الله بن مسعود: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فأعمل مفهوم المخالفة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذا فالشرك الأكبر أيها الإخوة مخرج من دائرة الإسلام، ومحبط لجميع الأعمال، ومخلد صاحبه في النار، ولا مغفرة له ولا شفاعة له يوم القيامة. إذا فيجب أن نخاف من هذا الذنب العظيم وهذا الشرك الأكبر. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له وأشدها مقتا لديه، ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتب على ذنب سواه، وأخبر أنه لا يغفره، يعني لمن جاء به يوم القيامة، أما من تاب في الدنيا تاب الله عليه، وأخبر أنه لا يغفره، وأن أهله نجس، إنما المشركون نجس، ولو اغتسل في اليوم عشرات المرات، لأن نجاسته نجاسة معنوية، ومنعهم من قربان حرمه. عندكم ثم بالضم القربان ما يتقرب به، أما المقاربة والدنو فبكسر القاف، من قربان حرمه، وحرم ذبائحه ومناكحهم، وقطع الموالاة بينه وبين المؤمنين، وجعلهم أعداء له سبحانه وتعالى ولملائكته ورسله وللمؤمنين، وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم، هناك سقط في هذا المكان، وأن يتخذوهم عبيدا، يعني إذا أسروا في الغزوات والحروب في الجهاد في سبيل الله. قال: وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية، وتنقص لعظمة الإلهية، وسوء ظن برب العالمين، فهذا كله يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله أو المسلم، وفي رواية: لا إله إلا الله. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات، وهو المخلوق، بالقادر الغني بالذات، وهو الله رب العالمين. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا أو ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. ومن تأمل هذا الكلام يتضح له جليا خطورة الشرك الأكبر وما يترتب عليه من المفاسد الخطيرة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. قال الشارح رحمه الله: يخلصك من التخليص، وخلصه من كذا تخليصا أي نجاه، والمعنى لعل الله ينجيك. والشبكة بتشديد الشين وفتح الباء والكاف شركة الصائد التي يصيد بها في البر والماء، والجمع شبك وشباك. والمعنى أن للشرك شركا أي حبائل الصيد قد يقع فيه الإنسان، وهو تعبير لطيف يناسب التخويف من الشرك والحذر منه، والحث على العناية بالتوحيد والاهتمام به. قال رحمه الله: فإن أصل شبكة الشرك والتي أوقعت صاحبها في الضلال قائمة على أمرين: سوء الظن بالله وعدم تقدير الله تعالى حق قدره. شبكة الشرك التي أوقعت صاحبها في الضلال قائمة على أمرين: سوء الظن بالله وعدم تقدير الله تعالى حق قدره. هذا الكلام قاله كثير من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في الجزء الأول منه. يقول ابن القيم رحمه الله: الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله تعالى. لماذا؟ لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الله وسوء ظن به سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم دائما: ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: أيفك آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. يقول: وإن كان المعنى ما ظنكم به أن يعاملكم ويجازيكم به وقد عبدتم معه غيره، فأنت تجد تحت هذا التهديد ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره. فإن المشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو عون، وهذا أعظم التنقيص، وإما أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة أولا، أو لا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحم أولا، أو لا يكفي عبده وحده، أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة، أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده عنهم. وذكر كثير من هذه اللوازم الخطيرة لسوء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى، إلى أن قال رحمه الله باختصار: فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه. فلا تجد مشركا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وقد أساء الظن برب العالمين. ولهذا قال المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد: اعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيء: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. وقوله قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. وقال الشنقيطي رحمه الله: ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك به، وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء، وأن من أشرك به فقد افترى إثما عظيما. وذكر في مواضع أخرى أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك، أي في الدنيا، فإن تاب غفر له، كقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا الآية. فإن الاستثناء راجع لقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني في أواخر سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال إلا هذا الاستثناء إلا من تاب وآمن وعامل صالحا. قال رحمه الله فإن الاستثناء راجع لقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وما عطف عليه لأن معنى الكل جمع في قوله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية. وقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وذكر في موضع آخر أن من أشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عن الحق وهو قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وصرح بأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص وهو قوله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. وصرح في موضع آخر بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له إن الشرك لظلم عظيم. وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك وهو قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن معنى بظلم أي بشرك. انتهى كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. لذلك أيها الإخوة أول ما يبدأ به الأنبياء والمرسلون هو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وكذلك أتباعهم من العلماء الربانيين الراسخين يحرصون على هذا تمام الحرص وهذه علامة مميزة لأهل الحق والاتباع أهل السنة والجماعة لأن منهجهم وطريقتهم متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يحرصون على تصحيح عقائد الناس والدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بتفصيل. وأما أهل البدع على اختلاف طبقاتهم واختلاف مناهجهم فإنهم لا يحرصون على هذا بل إذا دعوا إلى التوحيد فإنهم يدعون إليه إما دعوة مجملة أو دعوة فيها تحريف لحقيقة التوحيد كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قوله وذلك يقول الشارح وذلك الإشارة فيه إلى التخلص من شبكة الشرك. وقوله بمعرفة أي أن الخلاص من شبكة الشرك مجموع في أربع قواعد. قوله قواعد جمع مفرده قاعدة والقاعدة في اللغة بمعنى الأساس وهي أساس الشيء وأصوله حسيا كان ذلك الشيء كقواعد البيت يعني أساسه أو معنويا كقواعد الدين أي دعائمه. وأما في الاصطلاح القاعدة ما هي؟ هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. ومثال القواعد الضرر يزال وهذا مأخوذ من حديث نبوي صحيح لا ضرر ولا ضرار. والمشقة تجلب التيسير وتطبيقاتها كثيرة جدا في الطهارة والصلاة والحج وغيرها. والأمور بمقاصدها وهذه الثلاثة إضافة إلى قاعدة الرابعة هي القواعد الأربع الكبرى أو خمس قواعد هي خمس قواعد كبرى في الفقه الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والأمور بمقاصدها. نعم من يذكرنا؟ اليقين لا يزول بالشك القاعدة الخامسة بدل سكتتم قصة جائزة. نعم الأمور بمقاصدها ذكرها العادة محكمة. قال فكل قاعدة من هذه القواعد يندرج تحتها جزئيات كثيرة تأخذ حكمها وتدل عليها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله القواعد ووصفها بأنها أربع وهي مستنبطة بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرته. والاستقراء هو التتبع لنصوص الشرع التتبع التام لنصوص الشرع. وطبعا الشيخ هنا لا يريد بالقواعد الأربع أنها تختص بهذه الأربع فقط، وإنما القواعد التي تنجيك من الشرك هي كثيرة، لكنه اقتصر على هذه الأربع لأهميتها. إذن قال القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. يقول الشارح: هذه القاعدة الأولى، أن أهل الشرك والوثنية في الجاهلية كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويعترفون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، ولكن مع هذا الإقرار والاعتراف لم يكونوا مسلمين ولم ينجهم من العذاب. لماذا؟ لأن الإسلام الحق يستلزم بأن يوحد الله العبد توحيدا تاما بأقسامه الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم كما عندكم في الهامش، هذا بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة، وليس بدعا من القول كما يتهمون ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه هو الذي ابتدع هذا التقسيم، فقد سبقه إليه كثير من أهل العلم. قال: فإنه ما من شيء على هذه الأرض إلا ويشهد بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر الرازق. فالتوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فحسب، والشرك ليس هو الشرك في الربوبية فحسب، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق. يعني شواذ، نادر أن من النادر أن يشرك أحد في الربوبية فيعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يدبر شؤون السماوات والأرض مع الله سبحانه وتعالى. فالغالب على الناس الشرك في الألوهية والأسماء والصفات. قال: وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، أو بعبارة أخصر توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى، وأفعاله لا منتهى لها جل في علاه، فهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها. والتوحيد الذي دعت إليه الرسل هو دعوة الناس إلى إفراد الله وحده بالعبادة، أما بالنسبة لتوحيد الربوبية فهو منتشر معروف معلوم. ولذلك استدل المؤلف رحمه الله بأنهم موحدون بتوحيد الربوبية بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. وقال جل في علاه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إذن هذا التذكير في نصوص القرآن الكريم وآياته بتوحيد الربوبية كما قال أهل العلم إنما هو من باب الاحتجاج على المشركين بما أقروه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية. يعني إن زعمتم أو تؤمنون أو أنكم تدعون أنكم تؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، إذن فهو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. يقول الشيخ صالح الفوزان في شرحه على القواعد الأربع: فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية كما يقول ذلك علماء الكلام والنظار بعقائدهم، فإنهم يقررون بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيقولون: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا من تعريف أهل الكلام للتوحيد. قال: وهذا هو توحيد الربوبية، يرجع إلى أي كتاب من كتب علماء الكلام تجدوهم لا يخرجون عن توحيد الربوبية، وهذا ليس هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. والإقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه، لأن هذا أقر به المشركون وصناديق الكفرة، ولم يخرجهم من الكفر ولم يدخلهم في الإسلام، فهذا غلط عظيم. فمن اعتقد هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب، فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط، ولا يتطرقون إلى توحيد الألوهية، وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد. وأما الشرك فيقول هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. نقول هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، ما قالوا إن أحدا يخلق مع الله ويرزق مع الله، بل هم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. لهذا قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كتب التفسير أن إيمانهم بالله هو أنهم يعتقدون أنه لا خالق مع الله ولا رازق مع الله ولا مدبر مع الله، ومع هذا يعبدون غيره. إذن من باب ضرب المثال على ما قاله الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن المثقفين أو بعض المثقفين يقررون توحيد الربوبية فقط، أذكر لكم ما جاء في متن أم البراهين، وهذا كتاب في العقيدة الأشعرية يسمى بالعقيدة السنوسية الصغرى أو أم البراهين. قالوا معنى الألوهية، ما هو ما هي الألوهية؟ معنى الألوهية استغناء الإله عن كل ما سوى وافتقار كل ما عداه إليه. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله. إذن هذا تفسير لشهادة التوحيد بتوحيد الربوبية، لا مستغنيا عن الله ولا مفتقرا إليه كل من عداه إلا الله. ولهذا لا يحرصون على توحيد العبادة ولا على التحذير من الشرك وما يقع في الأضرحة والقبور ونحو ذلك، بل يسمونه بغير اسمه بأنه توسل وبأنه محبة للصالحين وأنه تراث وغير ذلك مما يذكر. ويقول السيد قطب إمام الخوارج في هذا العصر الحديث في كتابه العدالة الاجتماعية إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله. بماذا فسرها؟ قال أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. ما فسر لا إله إلا الله بما يفسره أهل الحق. وقال في تفسير قوله تعالى وهو الله لا إله إلا هو، قال أي فلا شريك له في الخلق والاختيار. فسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ولم يفسرها بتوحيد الألوهية. وقد ذكر الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المورد العذب الزلال في بيان أخطاء بعض أو ما انتقد على بعض المناهج من العقائد والأعمال، ذكر 25 ملاحظة على جماعة التبليغ، فقال من هذه الملاحظات يقول مؤسس الجماعة ذا رأسهم، فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله مفهومه الإيمان بوحدة الوجود، وعلى هذا فمفهوم لا إله إلا الله أنه لا موجود إلا الله. إذن هذه الجماعة التي تدعي الدعوة والتبليغ وحق لها أن تجلس لتتعلم طريقة الدعوة وأن تفهم طريقة التبليغ، فباقي الشيء لا يعطيه، فكيف يدعون إلى شيء لا يعلمون حقيقته؟ ولهذا لا يهتمون بالشرك بالله ولا في تقريره ولا ببيان أدلته على التفصيل، فهم أجهل الناس بهذا التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين. هذا من ضرب المثال فقط، ولهذا هذه العلامة مميزة للأحزاب الضالة على حزب الله وهو أهل الحق والاتباع، وهم أهل السنة والجماعة السلفيون قديما وحديثا يحرصون على هذا تمام الحرص. ولهذا أول ما ينصحك العلماء بأن تقرأ المتون المختصرة في التوحيد والعقيدة قبل كل شيء حتى تصحح عقيدتك وتبني إيمانك وعباداتك على أساس متين. إذن يقول رحمه الله أي المؤلف، وقوله والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. قال ابن كثير رحمه الله يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلهيته، فقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء أو عفوا أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أإله مع الله فسيقولون الله فقل فلا تتقون أي فلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. وقوله فذلكم الله ربكم الحق الآية أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، فماذا بعد الحق إلا الضلال أي فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو واحد لا شريك له فأنا تصرفون أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء. وقوله كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا الآية أي كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره مع أنهم يعترفون بأنه الخالق المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده، فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكن النار كقوله قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إلى هنا انتهى شرحه على القاعدة الأولى. إذن القاعدة الأولى ما هي؟ نعم أحسنت جزاك الله خيرا، هذا لم يدخل في الإسلام لأن الإسلام لا يكتفى فيه بتوحيد الربوبية بل لا بد من عبادته وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله. القاعدة الثانية يقول المؤلف رحمه الله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذا من أعجب العجاب أن المشركين الأول أرادوا التقرب إلى الله فبجهلهم تقربوا إلى الله بالشرك ولهذا عبدوا هؤلاء الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليقربوهم إلى الله، إذن مقصودهم التقرب إلى الله واتخذوا وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ومع هذا قال الله جل وعلا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهذه المقالة كذب وقد كفروا بذلك. يقول الشارح رحمه الله بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله القاعدة الأولى من تقرير أن شرك المشركين القدامى لم يكن في الاعتراف والإقرار بربوبية الله وإنما في صرف العبادة لغيره، انتقل لبيان وتقرير القاعدة الثانية وهي أن المشركين في الجاهلية ما وحدوا الأصنام والأوثان وأفرادها بالعبادة وإنما كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، وما هذه الأصنام والأوثان التي عبدت في زمانهم من دون الله إلا وسائط وقربى اتخذوها من أجل أن يتقربوا بها إلى الله تعالى لا من أجل أنها هي التي تنفع وتضر، وإنما هي عبارة عن صور لصالحين مضوا صوروها لهم، فلما صورت هذه الصور على هيئة أصنام توجهوا لعبادتها من دون الله تعالى من أجل أن يستغيثوا بها لتقربهم إلى الله تعالى حتى تشفع لهم شفاعة عند ربهم، فهم عبدوا الأصنام من باب اتخاذها وسائل للقربة إلى الله عز وجل كما في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب الكفار. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا أي قصدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا. فأما المعاد أي البعث والحساب فكانوا جاحدين له كافرين به. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وهذا الذي يقوله حتى مشركو زماننا ممن يتقربوا للقبور بأنواع من العبادات عند أضرحة الأولياء، يقول هؤلاء رجال صالحون وأولياء مقربون عند الله سبحانه وتعالى ولهم جاه ومنزلة عند رب العالمين، ونحن ضعفاء وفقراء ومذنبون فنتقرب إليهم حتى يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى. هذه نفس مقالة المشركين الأول، نفس مقالة وشبهة المشركين الأول. قال رحمه الله: وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به بل أبغضه ونهى عنه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه، فلا تضربوا لله أمثال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال رحمه الله: فهذا هو الباب الأول الذي يلج منه من يلج إلى الشرك وأوحاله، وأما الباب الثاني فهو الشفاعة. ولذلك فإنه لا وسائط بين العباد وربهم سبحانه وتعالى. من الفوائد التي ذكرها العلماء عند قوله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مع أنه في آيات أخرى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لكن هنا: وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، قال سبحانه وتعالى فإني قريب. استنبط العلماء فائدة ونكتة علمية، قالوا لأنه لا وسائط بين العبيد وربهم سبحانه وتعالى في عبادته ودعائه جل وعلا، ولهذا حذف الواسطة وأجاب بنفسه جل في علاه عباده سبحانه وتعالى. إذن هذا الباب الأول هو القربة، وأن المشركين يلجون إلى الشرك وأوحاله من هذا الباب، وأنهم يتقربون إلى هؤلاء الأنداد والأولياء من دون الله زعما منهم أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الرد على هذه الشبهة. قال رحمه الله: وأما الباب الثاني فهو الشفاعة، بمعنى أنهم يتقربون إلى هؤلاء الأنداد والأولياء من دون الله رغبة في شفاعتهم في الآخرة. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول الشارح رحمه الله: الشفاعة في اللغة من الشفع. قال ابن فارس رحمه الله: الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، من ذلك الشفع خلاف الوتر أو الوتر، تقول: كان فردا فشفعته. وقال ابن الأثير رحمه الله: يقال شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع، والمشفع الذي يقبل الشفاعة، والمشفع الذي تقبل شفاعته. هذا من جهة اللغة. وتعرفها شرعا هو سؤال الشافع الخير لغيره، أو توسط الشافع لغيره بجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، أو هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. هذه كلها تعريف وردت عن العلماء في تعريفهم للشفاعة شرعا. إذن قوله الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. هذه الشفاعة التي يتحدث عنها المؤلف رحمه الله وشرحها الشارح هي الشفاعة في الآخرة، لأنه بتقسيم آخر يمكن تقسيم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الدنيا لم يتحدث عنها المؤلف رحمه الله ولا الشارح. الشفاعة في الدنيا أيضا تنقسم إلى قسمين: شفاعة مشروعة وشفاعة ممنوعة. الشفاعة المشروعة ما كانت في خير، من باب قوله جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما الشفاعة في الشر أو في تقريب الحرام ونحو ذلك فهي محرمة. إذن يتحدث عن الشفاعة في الآخرة وليست الشفاعة في الدنيا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. هذا في الأمور الدنيوية التي فيها خير ومصلحة، إما دنيوية أو مصلحة شرعية، والشفاعة فيها مطلوبة وهي من الأخلاق الحسنة بين المسلمين. إذن يقول: الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. يفيد أن الشفاعة نوع: مثبتة وهي التي توافرت فيها شروط الشفاعة، منفية وهي التي لم تتوافر فيها تلك الشروط. والشفاعة المثبتة لها شرطان ذكرهما المؤلف رحمه الله، وهما: أولا إذن الله للشافع، قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد من إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو إمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، ومع هذا يوم الحشر إذا اشتد الكرب بالناس وجاءوا إلى الأنبياء أو بعض الرسل ليشفع لهم عند ربهم سبحانه وتعالى لفصل القضاء، فكلهم يعتذر، فإذا جاءوا إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام هل يبدأ بالشفاعة مباشرة؟ لا، بل يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد لا يحسنها في الدنيا، وبعد ذلك يأذن الله له بالشفاعة، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن لا بد من إذن الله للشافع أن يشفع. والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يرضى الله تعالى إلا عن أهل التوحيد. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا تكون الشفاعة لأهل الشرك أبدا، وهذه شفاعة منفية في كتاب الله تبارك وتعالى كما سيأتي. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذه ثلاثة أصول: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. إذن من أراد أن يشفع فيه الشفعاء ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يكون من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص، وإذا سأل الشفاعة فليطلبها من الله سبحانه وتعالى، لا كما يقول من تلبس بشرك جهلا منه أو ربما من باب التفريط الذي قد يقع في كثير من الناس، فيقول تشفع يا رسول الله فينا، بل يغنونها على شكل قصائد ويدعون أنهم يمدحون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقعون في شرك، نسأل الله السلامة والعافية. والواجب أن يقول العبد اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لله جميعا، لأن الشفاعة لله جميعا. من يذكر لنا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى جمعت الشرطين؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعطيك الهدية ولا نحتفظ؟ طيب آية أخرى.
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من
رضي له قولا. أحسنت، تبرع بها ولا عندك؟ أسمعك، بارك الله. قال الشارح رحمه الله: وبعض العلماء يزيد شرطين آخرين، وهما قدرة الشافع على الشفاعة كما قال تعالى في حق الشافع الذي يطلب منه، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فعلم أن طلبها من الأموات طلب ممن لا يملكها، وطبعا هذا من باب زيادة التفصيل، وإلا فإن هذين الشرطين يعني يدخلان في الشرطين السابقين، لأن سؤال الشفاعة ممن لا يملكها هذه شفاعة منفية، هذه شفاعة منفية. الرابع يعني الشرط الرابع بالتفصيل إسلام المشفوع له، قال تعالى: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والمراد بالظالمين هنا الكافرون، ويستثنى منهم أبو طالب، فالشفاعة له في التخفيف عنه من العذاب وليس بإخراجه من النار. يقول الشارح: وهذان الشرطان الأخيران في الحقيقة يدخلان في الشرطين الأولين، فلا يقدر على الشفاعة إلا من أذن له الله، ولا يشفع إلا لمسلم. ثم قال الشارح دائما: والناس في أمر الشفاعة على ثلاثة أصناف. الأول صنف غلا في إثباته، وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون، حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم القيامة كشفاعته في الدنيا، حيث اعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون استقلالا، وهؤلاء الغلاة في إثبات الشفاعة النصارى والمشركون وغلاة الصوفية. القسم الثاني أو الصنف الثاني صنف أنكر الشفاعة كالمعتزلة والخوارج. لماذا أنكروها؟ لأنه من أصولهم إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، عندهم أنه لا بد أن يعذب الله من عصى إذا لم يتب في الدنيا. هذه من أصول خمسة للمعتزلة، إنفاذ الوعيد، لهذا يسمون بالوعيدية، طائفة الخوارج تسمى بالوعيدية. قال: حيث أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لأهل الكبائر، وقصروا الشفاعة على التائبين من المؤمنين، لأن إثبات الشفاعة للفساق ينافي مبدأ الوعيد في مذهبهم الباطل، فهم يرون وجوب إنفاذ الوعيد لمن استحقه، ولا يرون الشفاعة له لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. الصنف الثالث وصنف توسط، وهم أهل السنة والجماعة، ودائما هم وسط بين الفرق، فلم ينفوا كل شفاعة ولم يثبتوا كل شفاعة، بل أثبتوا من الشفاعة ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ونفوا منها ما نفاه الدليل. فالشفاعة المثبتة عندهم هي التي تطلب من الله عز وجل، وهي التي تكون للموحدين بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، فلا تطلب من غير الله ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه. انتهى كلامه، أو عفوا انتهى الكلام إلى هنا في بيان أصناف الناس في أمر الشفاعة. إذا فهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة بأنواعها، بما في ذلك الشفاعة لأهل الكبائر. هذه الشفاعة المثبتة أنواع، منها أنواع تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة أخرى مثبتة هي عامة للأنبياء والمرسلين وبقية المؤمنين. طرح السؤال: ما هي الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لمن لم يجب، لمن لم يجب بعد قليل أو قبل قليل. الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
الشفاعة في أهل الموقف. الشفاعة في دخول الجنة. الشفاعة في علي أبي طالب التخفيف.
أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. هي ثلاث، هي ثلاث كما ذكرت بارك الله فيك. تفضلوا بها المنبه. إذا أنواع الشفاعة المثبتة، أولا الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، تسمى بالمقام المحمود، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخول الجنة أو أبواب الجنة لا تفتح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، كما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك وينصرك. قال: هو في ضحضاح من نار. ضحضاح، قالوا في اللغة الضحضاح ما بلغ إلى الكعبين، ما بلغ إلى الكعبين، فهو في ضحضاح من نار، وهذه النار والعياذ بالله يغلي منها دماغه، يغلي منها دماغه. هذه الشفاعة الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، قوم استحقوا دخول النار الشفاعة فيهم ألا يدخلوا، هذه شفاعة عامة يعني للأنبياء والمرسلين والمؤمنين. أيضا الخامسة الشفاعة للعصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. السادسة الشفاعة لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم. ومن الشفاعة أيضا المثبتة شفاعة الأفراد، شفاعة الأفراد يعني الأطفال الصغار الذين يموتون دون سن الحلم لوالديهم المؤمنين، وشفاعة الشهداء لذويهم أيضا من المؤمنين، وشفاعة المؤمنين لبعضهم بعضا، شفاعة المؤمنين لبعضهم بعضا. ولهذا قال بعض السلف: استكثروا من الإخوان، استكثروا من الإخوان، قال لأن لهم شفاعة يوم القيامة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا فرغ من الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، يعني لا يرونهم معه في الجنة، فيقول الله لهم: أخرجوا منها من عرفتم، فيعرفونهم بآثار السجود، فإن النار أو حرم الله على النار إن تأكل من ابن آدم مواضع السجود. هذه أقسام أو أنواع عفوا الشفاعات المثبتة. ثم قال الشارح دائما رحمه الله: أما الشفاعة المنفية عند أهل السنة فهي التي نفاها الشرع، وهي التي تطلب من غير الله استقلالا ولم تتوافر فيها شروط الشفاعة. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فما بقي الشفعاء شركاء كشفاعة المخلوق عند المخلوق، فإن المخلوق يشفع عنده نظيره أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع إليه، هذا في الدنيا بين الخلائق، ويقبل المشفوع إليه ولا بد شفاعته، المشفوع إليه يقبل ولا بد شفاعته. لماذا؟ قال: إما لرغبته إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشى، وإما لرهبته منه، وإما لمحبته إياه، وإما للمعاوضة بينهما والمعاونة، وإما لغير ذلك من الأسباب. وهذه كلها منتفية في حق الله تبارك وتعالى، لأنها كلها نقص في حق الله جل وعلا. وتكون شفاعة الشفيع هي التي حركت إرادة المشفوع إليه وجعلته مريدا للشفاعة بعد أن لم يكن مريدا لها، كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريدا لفعله. طبعا هذا لا يكون لله تبارك وتعالى أبدا، وإنما هو في أهل الدنيا. إلى أن قال: وجملة القول إن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك. هذه خلاصة الشفاعة المنفية، هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك. والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله ولأهل التوحيد. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. إذن فالأصل أن هذه الشفاعات المثبتة كلها هي رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وإنما أذن للشافع أن يشفع إكراما لهذا الشافع وإظهارا لرحمته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كلام بديع له في إغاثة اللهفان، لأن قد يتساءل البعض في حديث الشفاعة الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيتساءل بعضهم: هل لله شفاعة؟ فبناء على التعريف اللغوي والاصطلاحي أن الشفاعة هي التوسط للغير، التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر أو رفعه، فهل يقال أن لله شفاعة؟ يجيبك ابن القيم رحمه الله قال: فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله وحده، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه، فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده سبحانه جل في علاه، كما جاء في بعض الأحاديث والأدعية: اللهم لا منجا منك إلا إليك، فلا مفر من الله إلا إليه سبحانه جل في علاه. فنتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، ونكمل القاعدة الثالثة والرابعة في المجلس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يشفع فينا نبينا عليه الصلاة والسلام إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.